رسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول سائل من دكتور مصطفى محمود كتب أن الأحاديث كتبت في زمان السلاطين، أي أنهم كتبوها، أي أن رواة الأحاديث والعلماء كتبوا الأحاديث على أهواء الحكام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة وغيره بعدم السادة بأحاديثه لأنهم بشر، وعلى هذا لا يجوز الاستشهاد بهذا الأحاديث شفاعة. هو طبعا المقال الذي كتبه كل مقال كما قلت في موقع السلام يدل على أنه مقبول غير موفق، وهذه علة كل من يتكلم في غير ثمن، هذه علة كل من يتكلم في غير ثمن الذي لا يميز صحيحا ولا ضعيفا ويظن كل مدور رغيبا. وفي بالك تعرف المثل اللي يقول لك فيه فلاحا ظهرتها أضواء المدينة كلها رأى الشيخ أحمد قال هذا في القدس الغريب. فهو الإشكال أن الرجل ليس له اطلاع أصلا على كل السنة، ووجد دراسات أنكر فيها أناس، يعني كل الكلام اللي بيجيبه الآن كلام ليس جديدا، نفس كلام الشيعة وكلام المتطوفة، نفس الكلام كلام محمود أبو ريا وكلام قيصر أبو بكر وكل هذه السلة التي دخلت من يعني أوسخ أبواب التاريخ إلى مجلة التاريخ. وراح قصته منتهى أمره. الرسول عليه الصلاة والسلام فعل لها عن كتاب، قال من كتب عني غير القرآن فليحفظه، حديث أبي سعيد. وقد أجمع العلماء أن هذا نسخ، فأن هذا كان قبل ذلك، والدليل على ذلك أن عبد الله بن عمرو بن عاص كان يكتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولو صحيفة اسمها الصحيفة الصادقة. وفي هذا حديث أحاديث، يقولنا الحديث الذي أريد أن أنوه به أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب يوما فكف عبد الله بن عمرو عن الكتابة، فسأله لما كف؟ قال يا رسول الله أنت غضبان، قال اكتب، فوالذي بعثني بالحق لا أقول إلا حقا، وباللفظ الآخر إني لأغضب ولكن لا أقول إلا حقا. فهذا كان يكتب، كان يكتب عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتب عني غير القرآن فليمحه خشية أن يختلط بالقرآن، وكانت القراءة قليلة في العرب، وكان بعض الناس مثلا في المصحف يكتب على حاشية المصحف بعض تفسير، أو يكتب على حاشية المصحف آيات نسخت بعد ذلك، يعني في مصحف عائشة في سورة البقرة كان مكتوب حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. فكلمة صلاة العصر كتبتها عائشة على سبيل التكثير لما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فخشى النبي صلى الله عليه وسلم، ونفس الخشية التي كانت عند عمر أن يختلط ما ليس من القرآن بالقرآن، لا سيما والناس حديث عهد بجاهلية، وكان عمر يريد أن يكون القرآن وهو أكثر من شدد، يعني لم يصح عن أبي بكر القصة اللي هو ذكرها إن حرق 500 حديث والكلام ده، كل هذا لم يصح عن أبي بكر ولا صح عن عمر، يعني يا ليته إذ ذكر عمر بن الخطاب أتى لما صح عنه، لكنه أتى أيضا برواية منكرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إنما الذي صح عن عمر بن الخطاب كما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الحديث في باب رجم الحبلة من الزنا، وذكر حديث طويلا فيه أن عمر بن الخطاب قال ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبته على حاشية المصحف، اللي هي آية الرجل، اللي هي آية الرجل. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجم ورجع أبو بكر ورجمت فأخشى أن يقول بالنام فيقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله. ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لما نعطوه لا كتبوه في حسية البطرة. فهذا هو الذي جعل عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن الكتاب. القرآن كان لسه العهد به قريب وكان عمر حريصا على ألا يختلط بالقرآن ما يكون من جنس الثمر والحكايات لا الأحكام الشرعية. يعني تعرف الوثيقة خلته وصار أئمة الهدى هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان يتمنى أن يتأثر الصحابة وينظر إليه ويقبس من علمه. يعني شوف يعني أي طالب علم نادر إذا صادف شيخا بيبقى عينه مثل الكاميرا المسجلة كل شيء يحاول يسجله. فكيف بالصحابة الذين هم معادن العلم وهم أفضل الناس بعد الأنبياء اللي هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخيل تابعين أبطال مسلمين في شتى البلاد الإسلامية فجأة نزل صحابي جليل عبد الله بن مسعود ينزل الكوفة زي القنبلة المدوية أن ينزل عبد الله بن مسعود مع ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وثناء الصحابة جميعا على عبد الله بن مسعود كل نفسه ينطلق من عبد الله بن مسعود. طيب يسألوا بقى طب الرسول كان بياكل ازاي؟ كان بيشرب ازاي؟ طب كان بيضحك ازاي؟ طب لما بيلتقي يلتقي ازاي؟ طب شده حبهم للنبي عليه الصلاه والسلام هيقعد يسال عن كل حاجه. فكان عمر يخشى من هذا ان يقدروا يسالوا عن الحكايات وما دق وما لطف من الكلام والحجاب وينسوا القران. ولهذا لما شيع كما في سنن الدارمي في مقدمه السنن من حديث سعد بن قرظه او سعد القرظي قال شيعنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد ارسلهم او اوقدهم الى بعض البلاد الاسلاميه حتى يعلموهم السنه. فقال اتدرون لما شيعتكم؟ قالوا قلنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانهم ايه يقولون لنا حق. قال لا انكم تاتون اقواما لهم دوي بالقران كله يقرا القران والصوت اخترق عمل ايه شيء من الضوضاء يعني. قال فإذا رأوكم طالت أعناقهم وقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث. وإيش المقصود بالحديث؟ الأحكام الشرعية. الله بعثهم ليه؟ بعثهم ليه؟ عشان يعلموا الناس الحلال والحرام وكل قضية تعرف لهم في أمور دينهم يفتوهم بما رأوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أراد عمر فلا يتوسع هؤلاء في حكاية كل شيء لا سيما ان هؤلاء عندهم نوع من الشغف والفضول في معرفة حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأيامه ومغازيه وسيرته وآخره. فقال لهم أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شريكته. إذن الذي نهى عنه عمر هو فضول الكلام الذي يصد عن قراءة القرآن وهم حديث عهد بالقرآن. وعلى هذا المعنى تتخرج كل الاحاديث التي فيها نهي عن كتابه القران انما عن كتابه الحديث. انما يقال ان السبب ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الصحابه الصحابه ناس والناس المعصومين بنفس هذا الكلام نحن سنهدف ما سينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو اذا جاء اي حديث يناسب النبي صلى الله عليه وسلم هقول له بقى ما دليلك ان الصحابه لم يهن في هذا لم يخطئ او معصوم ليس بمعصوم. فكلما قال قائل قولا ونسب النبي صلى الله عليه وسلم ناتي نفس الحجه نقول ليس بمعصوم ومن المحتمل ان يخطئ. اذا هذا انكار للسنه على الجمله والترتيب. يعني بهذا القول لا تبقى سنه في الاصل لكنهم يتجملون يقول لك لا يعني احنا بس نكتب السنه بس بينزل ليه اللي خالف العقل عقلي من؟ ومنذ متى اتفق الناس على شيء واحد؟ وهم المعتزلة خرجوا عن اصول اهل السنه والجماعه الا بالعقل وجعلوا العقل حاكما على النقل. فرد عليهم العلماء فقاموا حاجوا عن القضيه. قال لك يعني انت كده ما تحترمش العقل. مع ان العقل مناط التكليف وان المجنون غير مكلف طبعوا قصه ثانيه لا يقول بها احد اهل السنه. ودي عاد اهل البدع الحيزه. ولذلك لما تناظر حد من اهل البدع اياك ان يجرك الى غير محل النزاع. واخد بالك؟
يعني انت بتتكلم في مسألة صوتك عالي عليك، انت عامل صوتك ليه؟ تعمل صوتك عليا؟ بتدرقني؟ خلاص بقى دخلنا قصة تانية. لا 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 الكلام ده قلت قابل بقى، انت لازم تنزل الأول لازم تتعلم الحد بتاعك. هنيجي نثبت بقى ان انا مؤدب وان انا ما قصدتش في الحكاية والرواية انا ما قصدتش. دخلنا بره الموضوع. هو أهل البدع كده. أما جعل العقل حاكم على النفس فالعلماء ما ردوا عليه، قالوا يعني كده ما تحترمش العقل. يعني نقل ونقل التكليف اللي ربنا صار فيه بني ادم وصلت بينه وبين الحيوانات والكلام، يعني نقل عندكم ما يكونش حاجه، يعني القضيه مش كده خالص. العلماء قالوا الا العقل ونقل التكليف، وان التكليف بيسقط بالجنون، وان لا يحل لمجنون ولا مخبوط زي الجماعه دول ان هم يظهروا في ادله السريعه، فهم مش مختلفين ان لابد من العقل، ومش ممكن واحد ينظر في الادله ويوفق في الادله المختلفه الا اذا كان عاقل. خلاص كده؟ دي مساله احنا كلنا متفقين عليها، فمفيش داعي نطلع بره الموضوع. انما الموضوع بتاعنا ايه؟ هل اذا تعارض نص مع فهمك للنص اللي هو عقلك يعني ايهما اعظم حرمه؟ هو يقول لك العقل، لانه لا يمكن بدلا ان يخالف نص صريح عقلا صريحا. فبنقول لست افضل عقلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يصيبوا مراد الله في بعض ما انزل الله. لم يصيبوا مراد الله في بعض ما انزل الله، زي حديث ابن مسعود في الصحيحين ومعروف لما نزل قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أهو دول عرب وأجروا القاعدة الصحيحة التي اتفق عليها علماء الأصول وعلماء العربية، وهي إن النكرة في السياق النفي تفيد العموم، فهم أعملوا القاعدة النكرة اللي هي ظلم ولم هذه النفي الظلم الذي نكره الى يبين العموم. يبقى معنى الايه الذين امنوا ولم يخالطوا ايمانهم اي ظلم سواء كان قليلا او كان كثيرا. هو ده اللي فيه من الصحابه، وليس ما فهمت غير كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نصبه الله عز وجل مناره للناس ليعلم الناس مراده، فقال ليس كما تفهمون ألم يقل العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم فذلك هو الظلم. فذلك هو الظلم. واخد بالك؟ بل هناك آية وفيها قرينة واضحة ومع ذلك لم يلتفت إليها الصحابي علي بن حاتم، وهي قوله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهو اول ما نزل الايه جاب شاتين، واحد اسود واحد ابيض، وحطهم كده ايه قدام، وقعد ياكل قعد ياكل لحد ما استطاع ان يميز بين الخيطين كف عن الاكل، وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الاجتهاد بتاعه ده. فقال له انك ان وسادك لعريض او انك لعريض القصر، وكذلك انما خيط الليل والنهار. طيب ما نفس القرينه جت في الايه نفسها من الفجر، ما انت من البقر ها ولا من الخيط ولا من حاجه، من الفجر. واضحه ايه الخيط حتى يتبين لكم الخيط الابيض ومن الخيط الابيض من الفجر. طيب ما خدت بالي منها ليه؟ سبحان الله. كان ممكن تمر عليه مساله كهذه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعقل الناس وهم عالم العلم، فلما ياتي فيحكم بفهمه على النص فقد يزل وقد لا يصل الى المراد مما اراده الله تبارك وتعالى. القصد ان كونه يجعل عقله حاكما. طيب ما قالش انا اجعل عقلي حاكما، وانت ستجعل عقلك حاكما ليه؟ انت مش اعقل مني ولا انت افضل مني، ده انا احسن واحد في الدنيا، وكل واحد يعتقد انه احسن واحد في الدنيا واعقل واحد في الدنيا. خلاص فلا تفاضل عقلي. يبقى بعد ما نكرر المقدمه دي يبقى راحت السنه والقران. ليه؟ لان احنا افهمنا مختلف، وانا ساذهب الى مذهب لا تلومني لان انا ليا عقل برضه وانا بفهم برضه مثله. خلاص لا تلومني. تنصب في النهايه الى ان ينكر القران في الجمله والسنه في الجمله، فما هو مقر عند جماعه منكر عند اخرين وهكذا، فلا يبقى لا قران ولا سنه. فالحقيقة الكلام بالنبوة غير معصومين، هذا كلام المبتدعة من المعتزلة. والحقيقة أهل السنة ردوا عليهم لأنهم غير متخصصين. تعرف الإنسان اللي هو غير متخصص يضحك المتخصص. يعني مثلا واحد يقول لك إزاي واحد لما يبعث رسالة للفجر توصل لك أنت وما توصلش تبقى إدارك مع إن الهوى ملأت بملايين الملايين من السدادات. يعني لسه واحد يقول لك التليفون مش يجي عرم جبلات طلع في الهواء طب كده تروح التليفون ده لك انا اللي جاي بتتبعها ابدا حتى لو الفك دخل في الهواء انا اللي بتتبعها ولو شفته قدامي انا مش مصدق الموضوع ليه؟ مقتنع ليه؟ طيب اهل التخصص يقولوا ايه؟ هكذا نفس الحال وكل واحد متخصص في فنه لما يعرف واحد ينكر مرض من الامراض يقول لك انا مش مقتنع بالعمليه دي او يمكن تأثير الدواء يقول مثلا ده انا لما اخذ قرص السرير يدخل في بطني كده ويقوم رايح على الباقي يخلي الباقي رايق ده هو على مدخل المعده ويطلع ده معاها يدور ده وده هيوصل للدماغ هناك. انا الحقيقه من الدواء اللي مقتنع بيه ولا مقتنع ابدا ان الدواء ممكن يوصل للداء ويجي الجسم يدور يقرا على الداء نفسه. واخد بالك؟ كل واحد يستطيع ان يقول هذا الكلام. فلذلك ان هو غير معصومين غير معصومين وهو غير معصوم كمان خلاص. فالراوي لما يروي الواي وانا اقول له انت غير معصوم يبقى لا يبقى شيء من السنه قط ابدا. حتى الحديث الذي زعم انه متواتر وهو مخطئ في زعمه من كتب عني غير القران فلينقه. مين اللي رواه؟ جبريل ومشاريل ولا رواه ناس غير معصومين؟ ايش عرفك بان الكلام ده صحيح؟ مين اللي كنت هو اللي كتب؟ ولا تقول على الطب يعني على مزاجك فانت خدمته وهكذا اشتغل بقى بعض الفجره مش هنلاقي سنه بقى. واخد بالك؟ ليه؟ لان المساله ما من دليل يحتج به الا كانت الدليل رد عليه. وانت واقف اي مبتدع ورد عليه نفس كلام لا يستطيع ان يجيبك الا بالجواب الذي تجيبه انت به. الله المستعان. لكن هؤلاء خطرهم يسير. احنا يعني الحقيقة بنحمد الله سبحانه وتعالى ان يظهر هؤلاء مثل هذه الدعاوى عشان نرد عليها عشان نفس السنة عشان نعلم الناس كيف دون السنة. ودي سنة الزكاة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في موضعين وفي الموضع ولكن الموضعين في القتال وفي الجهاد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ذو فضل ان يطلع واحد زي ده هو يتكلم عشان يومه يعني الحق يرد عليه. يوم الجماهير التي لا تدري شيئا عن القضيه تتفتح اذهانها لقضيه كانت غافله عنها. ولولا ان واحد طلع وده اتكلم احنا كنا نرجع المسار. واخد بالك؟ لان انا دلوقتي قاعد في المسجد اقول لك قصه بدون السنه ليه؟ يعني هيك مناسبه مثلا او ان انا لو قعدت في هذا الدروس العلميه انت هتاخدها كده مساله اكاديميه مش كده قضيه حياه قضيه عمر. احنا بقى بالنظام ده خليناها قضيه قبل ما يحصل الموضوع ده هو كان هيبقى عباره عن دروس علميه وحلقات علميه مسجله. واخد بالك؟ بعض الناس قد يعتبرها من الطرف العلمي لكن اول ما يجي السنه والسنه بتاعتنا كلنا واحنا كلنا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم ان شاء الله يبقى خلاص صار قضيه واحنا نبتلى كل قضايا الاسلام تبقى قضيه بذاتها. نبتلى الاسلام يبقى كله قضيه. كل حاجه في الاسلام لو بقت قضيه لغزونا اعداءنا في عمر بالغ. فده من فضل الله عز وجل ان يطلع واحد يتكلم في الاصل ويطلع يتكلم في الاصل عشان يذكر الناس بهذه واننا ان شاء الله لننصرون في هذه الجوله كما نصر اسلافنا على المستوى. ليس سائل يعني عن بعض الجواهر المفيسة زي الماس والياقوت والكلام ده هل يجوز يعني تحريم قيسا على ذهب؟ يقول لا لان الذهب عقب بخلاف الياقوت والماس والكلام ده هذا نادر. واخد بالك؟ والمسألة مش مسألة غلو وسلم لا ما عندك ما عندك مثلا الصوف الطبيعي اغلى من الحرير. الصوف الطبيعي لو صوف 100% هذا اغلى من الحرير ومع ذلك يجوز لك ان تلبس صوف الخالص ولا يجوز لك ان تلبس الخالص. يقول السائل هل يجوز ان يؤثر الاب بعض ابنائه بعطيه دون الاخر اذا كان محتاجا اليها او كان الابن عنده اولاد ولا الاخ ليس عنده اولاد؟ طبعا يجوز، يعني كل بحسبه، لكن يعطي. والتسويه قد يكون لها مفهوم او ننظر ايضا فيها، يعني الذي ساذكره الان جدير بالنظر. يعني مثلا اب له ابنين، ابن مثلا استاذ الجامعه واستاذ في حي ربك في القاهره ومش عارف ايه والكلام ده، وابن فلاح. الابن الاول حب يتجوز، فراح جاب واحده من ولاد الزواج مهرها 50,000 او 100,000 او الكلام ده، خلاص؟ ويا دوب هو لا مهر مزيلاتها في الحي، وهيجي الشقه بتبقى 1000 ومش عارف ايه الكلام ده، فالاب جايب له 100,000، خلاص؟ ابن الفلاح حب يتجوز، فقام رايح هناك احسن مهر في الكفر 15,000، خلاص؟ ويعني لو جابوا لها شويه المونيا وشويه طين والكلام ده يبقى تمام التمام، ودي هو مهر ايه؟ مثيلتها. المد ده 100,000 ومد ده ايه؟ 15,000، يبقى كده تمام. لذلك ما جيش الباب ده يقول لي لا انا عايز فرق 85,000 والكلام ده، لا هو رضاه. تعرف زي العدل بين الزوجات، العدل بين الزوجات زي كده بالظبط، مش مسألة صعبة ولا عسيرة ولا زي بعض الناس ما يقول لك ايه ناس على الموت يجيب هنا شبش اليوم يجيب هنا شبش يجيب الشغل يعني، لا مش لازم. تفضلك لا، يعني النساء بيختلف، في واحدة يعني كان كنت في ابن تيمية في مسألة الفتي يقول خدمة البدوية ليست كخدمة القروية وليست كخدمة المدنية، تفضلك يعني في واحدة ممكن تبقى مخدومة طول عمرها عندها خدامة ومش عارفين ما تعرفش تعمل حاجة، فطلبت خادمة، فقال لها خادمة، الثانية طول عمرها تشتغل ومرمطون وبتاع وهي اللي تعمل، خلاص واخد بالك؟ أنت هنا المرأة دي عايزة خلاط ودي عايزة غسالة، الفرق بين الغسالة والخلاط حاجة كبيرة والسعر، مش تجيب هنا خلاط وتجيب خلاط، الغسالة دي غسالة ده مشكلة بقى، يبقى غسالة عسيرة، لا مشكلة خالص، المسألة أن تكفي كل امرأة بحاجتها، هذه العادة. أن تكفي كل امرأة بحاجتها، دي حاجة بسيطة خالص. شوف هي عايزة إيه وكذلك وتعملها. واخد بالك؟ كذلك يعني مسألة الوالد إذا أعطى ابنه عطية لا سيما إذا صادفت حاجة. يبقى يجوز أن يحصل تفاوت على حسب الحاجة. لكن إذا كان مفيش حاجة وسيهب أولاده حينئذ يجب عليه العزاء. خلاص؟ لأن ليس هناك داعي إلى هذا التسليم. سلام. ايه طبعا البلد الصغير الذي لم يتزوج حتى يعني لو كان الابناء هم الذين زوجوا انفسهم يجوز للوالد ايضا ان يعطي ولده، لكن بغير قصد حرمان الاخرين. الكلام ده كله في حياته طبعا، لكن اذا مات الوالد ولم يتزوج بعض اولاده يجوز الوالد ان يتزوج، يقول لي طلعوا لي جواز في الاول قبل ما نقسم الميراث. لا ما ينفعش. ليه؟ لان المال صار ملكا لغيره. خلاص بقى انتهت بقى قصه الوالد والملك مال، وآل المال الى ملك اخرين، فلا يحل لك ان تستلم شيئا من ملكه الا برضا. في بعض الناس بيسال عن يعني مساله الجهل التكلم بالمعاصي، يعني مثلا واحد ربنا ستره في معصيه فتكلم بها. طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل من يدخل الجنه الا المجاهرون، قالوا من المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذين سترهم الله اصبحوا يمسكون ستر الله، يعني يقول يا فلان انا فعلت كذا وكذا والكلام ده. فيقول يعني هل لو ان في واحد ذهب الى بعض الناس ممن من اهل العلم او من اهل الفضل وحكى له الذنب بقصد ان يخرج من هذا الذنب او كيف يفعل بهذا الذنب، فهذا يعتبر داخلا في مسألة الجهل بالمعاصي؟ نقول لا. لا. إنما الجهل بالمعاصي، الجهل المذموم هو من ذكر المعصية على سبيل التبجح بها. ولذلك الحديث يقول يا فلان إني فعلت كذا وكذا، أنا طول الليل مانع بقطع السمك وجبه مثلا. فخلاص يبقى هذا الرجل قال على سبيل الانتقام. لكن هذا الرجل عنده علة فذهب يقول أنا عندي علة وأريد أنك أنت ترفع عني هذه العلة. انا مثلا زي ما لي جرعه مثلا انا جنيه فهل يجوز لي أن أسافر إلى بلد تقيم الحدود ليقيم الحد علي فيها؟ كيف يسأل السؤال ده؟ فأنا سألت هذا السؤال الشيخ الألباني بنفسه وفصل، فقال لو كان في بلد يقام فيها الحد لكان ينبغي أن يستر نفسه، فضلا عن أن هو يروح لبلد ثانية ويروح يقول كذا وكذا. الأصل السفر أن يستر المسلم عن نفسه، فإذا قوي قلبه وأراد أن يأخذ من الأصيام يذهب إلى الحاكم إذا كان في بلد تقيم الحدود ويقول أنا فعلت الحد الفلاني، فهذا يعني يقام عليه الحد، إن الحدود حق الله تعالى كما حصل في ماعز والغامدين. ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لماعز كيف قلت ذلك وكيف أمشيت وكيف وكيف، إلا لحق ذلك فقط. قال ويحك لعلك قبلت لعلك عانقت لعلك 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 حتى تأكد أنه باشرا فعلا خرج عنه، كل هذا زيانة لدمه ولم يتعرض لأصل المسألة وهو كيف تقول هذا وقد كفرك الله إلى آخره. لا، هذه المسألة ليست من ذلك. يقول يسائل طلب مني بعض الإخوة أن أبحث لها عن زوجة عن طريق زوجتي، ولكني لم أوفق هذا الأمر بل أقول ذلك فقاطعني منذ أكثر من 5 سنين لا يسلمني ولا يرد علي السلام، فقد اعتذرت له ولكن يعني هو إيه زعلان، فنرجو توجيه من قول يعني توجيه نصيحة له. يا أخي احمد الله، احمد الله لعل الله عز وجل أنجاك لجيد يجيب لك واحدة تتشيبك، تعافاك الله سبحان الله. قل قدر الله وما شاء فعل، أو قل قدر الله وما شاء فعل، يعني لا تندم أبدا على شيء فاتك إلا شيء تعلم أنه من الجهل وفات وكان بإمكانك أن تفعله فقط، إنما أي شيء من متاع الدنيا أو من ظروفها أو من حدود الأنفس إذا فاتك تحمد الله تبارك وتعالى أنه فاتك وسلم لربك وأحسن الظن به، إن شيء تنشير سيء وعافاك الله منه. يقول سيد شاب يقول أجد في نفسي النفاق في كل عمل أعمل ولكني لا أريد منه النفاق، هذه مشكلة من مثل لي، فكلما عملت عملا إذا بهاتك يعني يخيل لي أنني لا أتعرف إلا من أجل رياء السمع لا أتعرف. العلاج علاج المسألة دي، إذا وقفت شيئا من الخير فسمعت من يصدك عنه الجنب فيه هو ده حلك الوحيد، جنب فيه حتى لو جل يهتف لك إن مرائل أنت تريد رياء السمع وأنت من تسمعها وعملك كل باطل وكلام وتسمع كلام ده دلوقتي انجل. الشيطان ما يريد إلا ذلك، الشيطان ما يريد إلا ذلك، يدخل عليك من باب الرياء، أنت خايف من الرياء يدخل لك من باب الرياء من باب الرياء على طول. ويعني عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء شبيه بهذا، قال يا رسول الله، قال المعنى يا رسول الله إن يعني إني لأعمل العمل أبتغي به وجه الله فيثم الناس عليه، فقد يلقى هذا إعجابا وصدما عند عمر، يعني بعد ما أنت تصف وجه الله بالعمل كل الناس يتكلمه ويسمع عليه ويقول من الذي فعل هذا، فالإنسان يظهر بينه من الناس وإن يقول كل يطلعوا فرحان بعمله الكلام ده، فهل يعني هذا يحبط العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت عاجلا كثر المؤمن، إن هو قصد وجه الله باتباع العمل وأثنى عليه الناس في نهاية العمل، إذا قال له منه ربه تبارك وتعالى وأثنى الناس عليه معروف سماء الناس من محبة الله تبارك وتعالى. أنت هذا كله من تسليل الشيطان لك، أول ما قمت بكلمة كده بقلب جريء بعد فترة تتعافى منه. الله أعلم. حكم أكل لحم مصر كده طبعا يوسف محل عطل في جنة ما عرفش حين ما عرفش ما يستوي الجنة عرفش هذه لكن عموما بالنسبة للفهم الكلام ده هو يعني إذا أنت رفت الجزار سمت سمت كويس الكلام ده كل كل فلا توسر يقول بس يا سيدي المتجر في واحد في ست في واحد ما تصليش في واحد كذا في واحد كذا الكلام ده اللي هما ناس عثروا على انفسهم في هذا لا اذا كان في واحد في الاصل انت عارف ان بتسيب الدين والكلام ده ما تعملوش خالص ولا تاخد منه لحظه ولا الكلام ده. لكن واحد ظاهره انه بيصلي حتى لو حبيب وعلم الصلاه ايه هي راجل واخد بالك يبقى برضه انا نفسي انه مبادئ لنفسي خلاص فضلا عن يكون صاحب لحيه الكلام ده هو انا كل ده بتتوقف في اكل اللحم مش لحمه برضو انس انه مبادئ لنفسي خلاص فضلا عن يكون صاحب لحيه الكلام ده هو انا كل ده بتتوقف في اكل اللحم مش لحمه هو الواحد يسأل يقول انه اخذ من احد اصحابه آلة حاكبة فسرقت منه الآلة في السكن فهل عليه ان يدفع ثمنها ام لا؟ طبعا اذا الزمه صاحب الآلة ويدفع ثمنها يدفع ثمنها لانه باخذه الآلة صار ضامنها لكن ممكن ان يكون ضامن في حالة واحدة او يعني في حالة من الحالات اذا واحد قال له خذ الآلة دي وصلها لواحد فأخذ الآلة قبل ايه واحد في السكة خدها منه ولد حين يجب لا يطلب انما طول يأخذها منه باستسلام الشخصي وخدلت هذا يطلب والله معلم.
سائل يقول هل يجوز ان نقول عن العلماء اذا ذكرناهم نقول رضي الله عنهم أو نقول رحمهم الله؟ فالقول رضي الله عنهم جائز جائز لكن في اصطلاح يعني العلماء جعلوا الصلاة على الأنبياء والترضي على الصحابة والترحم على سائر العلماء بدءا من التابعين إلى أثناء الناس. فصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يصلى او قال لا يسلم الا على نبي ليه؟ لان شعار اهل البدع هو الصلاة او التسليم على غير الانبياء مثل الشيعة. الشيعة اذا ذكروا عليا وسائر اهل البيت يقولون علي عليه السلام ولا يسلمون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. والآية في الاحزاب نزلت فيه ومع ذلك لا يسلمون عليهم بل يفسرون قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فيقولون عائشة. وبغضهم لنساء النبي عليه الصلاة والسلام لسائر نساء النبي عليه الصلاة والسلام فيما عدا من روت أحاديث في فضائل آل البيت ومثل أم سلمة وطبعا سائر الصحابة ينقصونهم ويظنون أن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا ست. فشعار أهل البدع كالشيعة أنهم يخصون السلام على أهل البيت علي بن أبي طالب وفاطمة وأولادها وأصحاب الحسن والحسين. فلذلك قال ابن عباس لا يصلى إلا على نبي أو لا يسلم إلا على نبي وصح السند إليه بذلك. إذا المسألة اصطلاحية كما أنه يجوز أن تقول محمد عز وجل من باب أنه عزيز وجليل. لو قلت محمد عز وجل أو رسول الله عز وجل ساغ ذلك في المعنى. ومع هذا فالعلماء لا يذكرون هذه الصيغة إلا مع الله تبارك وتعالى مع أنها سائغة. وأنت إذا قلت أبو بكر صلى الله عليه فهذا سائغ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على بعض أصحابه كما في الحديث الصحيح أنه ذهب يزور جابر بن عبد الله الأنصاري فطعن عنده فلما وكان جابر بن عبد الله نبهها ألا تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام تبعته امرأة جابر وقالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. والصلاة هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى دعاء الرحمة. وكذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله على آل أبي أوفى ومع أن هذا سائغ فالعلماء يخصون الصلاة للأنبياء دفعا للإيهام يعني مثلا إذا قلت عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه قال الجماهير تتصور أنه هو إيه صحابي الجماهير تتخيل ان هو صحابي ليه؟ لان سيره التربيه انما جعلوها ايه؟ للصحابه. فلا يعني مساحته في الاصطلاح. هو اذا قيل في العالم رضي الله عنه جاز ذلك على الا يلتزم دفعا للايهام. والله اعلم. ثالثا لماذا الاغاني حرام؟ هو الاغنيه مركبه من ايه؟ الاغنيه مركبه من مغني صوت يعني وكلمات والحان، دي اركانها ثلاثه. فاذا كان الرجل اذا كان المغني امراه فقد اتفق العلماء جميعا على حرمته، لا سيما اذا كانت بتواجه الجماهير المساله تبقى اطم، المساله اطم اذا اضيف اليها المزامير فالمساله اطم. انما الرجل الرجل اذا انشد شيئا من الشعر بصوت جميل جاز له ذلك بشرط الا يكون في الشعر كلاما منافيا للعقائد او للاداب او للنصوص او غيره، لان الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. فلو مثلا وقف واحد مثلا يقول ارياس حسان بن ثابت هجوت محمدا فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء، اتهجوه ولست له بكفر فشركما لخيركم الفداء، فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ارياس حسان بن ثابت الجميل لو ان واحد قام مثلا وذكرها وحسن صوته بها هذا جائز، هذا جائز. فإذا المسألة لها ثلاث أركان، المرأة لا يحل لها ذلك لا بموسيقى ولا بغير موسيقى. يبقى الكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا انضافت الموسيقى إلى المغني رجلا كان أو امرأة فإنه يحرم باتفاق علماء المسلمين جميعا. لم يشد عن علماء المسلمين المعتبرين أحد أذكره إلا ابن حزم، وإذا كان معاه ابن طاهر مثلا، وهذا الشذوذ العلماء كلهم ردوا عليه. وتجد في هذا الباب شيئا غريبا، جماعة اللي بيتكلموا عن العلماء اليوم يزعمون كذبا إن هذا هو مذهب الكافة من العلماء، والعلماء الأغضع وجماهير أصحابهم على تحريم الغناء قاطبة، كلهم يحرمون الغناء. لم يجد إلا سراجل كابن حزم، والواحد يتعجب الحقيقة من نقد ابن حزم في هذه القضية مع شدته على المخالف في الفروع، لأنه متسامح جدا جدا في هذا الباب. ولعل نشأة ابن حزم كانت يعني أثرت عليه بذلك، ابن حزم نشأة الأندلس والذين واللواتي ربينا ابن حزم نساء كلهن. وأنا بستغرب هذا الغضنفر كيف خرج من بين هذه الأيادي الناعمة، يعني انا اتصور ان النساء تربيه يبقى خرع، يقول لك ده تربيه امراه ما انت راجل يعني ازاي بقى ده؟ هذا الاسد الغضنفر والقسوره كيف خرج من بين ايدي النساء؟ ده يعني كتابه نار تحت وانفاضه قويه جدا، حتى قيل سيفه الحجاج ولسان ابن حزم ثقيقان اخوات لدن، لان سيف الحجاج ما كان يفرق بين رقاب الناس، وكذلك ولا يفرق بين دماء المسلمين بدماء العلماء، إذا وجد عالم خارق على طول. فسد ابن حزم في هذا، وولع المتأخرون بفتوى ابن حزم تحت ضغط الجماهير وضغط الواقع المخالف، وضغط الواقع المخالف، حتى تجد الواحد منهم من الناس الكبار يفتي فتوى عجيب الشك، يعني حتى مثلا أكبر رأس عندنا دينية تدرس يسألوه في ميلاد المغني الشهير بالعندليب، بيسألوه سؤال الرجل ده في الجنة ولا في النار؟ قال لهم هو أنا اللي معايا المفتاح. طب وده إجابة؟ هذه إجابة؟ واحد يقول له ده في الجنة ولا في النار؟ قال له أنا معايا المفتاح. فراحوا القمويل قالوا له في الجنة ولا في النار؟ قال لهم طبعا في النار. ليه؟ قالوا له لأنه ما كانش فيه. عادي جدا، رجل صريح وبيبكي على أصول، ولا خاف وحدة وطنية ولا مهلقية ولا مهلبية ولا كلام، رجل صريح، راجل مش نصراني ده كافر على طول. الجواب اللي اجيب ده هو معايا المفتاح. ايوه صح، انا عاديني المفتاح ليس معه ولا مع غيره، لكن كان ينبغي ان تتم الفتوى. صحيح لا يحكم المعين بجنه ولا نار، لكن نقول هذا الذي فعله كفر، احنا لا نحكم على الفاسقين انهم في النار ولا على العصاة انهم في النار، لعل لهم ذنوب حسنات ناحيات، او لعل لهم ما اشياء لا نعرفها، او يتغمدهم الله برحمته ابتداء مثلا، احنا لا ندري لا نعلم، او لعل الله عز وجل رزقه توبة بين يدي موته. فنحن لا نحكم لمعين بجنة ولا نار الا اذا كان عندنا نص من المعصوم ان فلان في النار. اذا جاءنا نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ان فلان في النار فتوقف رجل بالحكم له بالنار يلحق به، وده معنى قول العلماء من لم يكفر الكافر فهو كافر، اي من لم يكفر من كفره الله ورسوله بدليل قطعي لا يتطرق اليه استثني ذات الثبوت فهو كافر لانه يرد على الله ورسوله. انما اي واحد ليس عندنا دليل قطعي في تكفيره لا يحل لنا ان نقدم على تكفير للاحتمال. فصحيح المفتاح ليس معي، لكن ننبذ بما كان يفعل، ننبذ بما كان يفعل. هذا الذي قاله حرام وشرك في بعض الكلام، قدر احمق الخطى سحق حامدي الخطى مثلا، او مثلا يحلف بعليها يحلف بمخها يحلف بعقلها يحلف باي حاجه، وكذا كله شرك، وهذا كله لا يجوز. فضع عن الموسيقى نفسها حرام، فضع عن التأوهات والكلام الفارغ اللي كان بيعمله يوم، هذا كله حرام، لان هذا كله مفتح باب الفسق على مصراعيه. فما كان يجمل ان تمر الفتوى بدون هذه الابان، لكنه خايف من الدستور ورضا اليوسف، في شويه كلاب مسعوره بتنهت اي واحد. فاذا مثلا تكلم بكلام زي يقول له هذا الارهاب ده، هو ده الارهاب، عايزين على الناس من المتعه والناس اعصابها تعبانه والاقتصاد منهار والغلا مش عارف ايه وبتاع، فرجع يسمع كلمتين ينسى الواقع المر بتاعه وهيقوموا يهجموا عليه. في عندنا صدور خامس شغلته ياكل في الخارج ويتغوط عندنا. البلد بتاعتنا كنيل له اكله كله من بره ويقضي حاجته عندنا. اهو لما واحد عامل كتاب فنانات سائبات وحد يعمل اعلان مدفوع الاجر في التلفزيون، اعلان مدفوع الاجر يعني اللي عايز يعلن الكفر في التلفزيون براحته طالما ما يدفع فلوس، فانا ادفع فلوس وعايز اعمل اعلان عن فنانات سائبات. فالعباقرة رفضوا نشر الاعلان. ليه؟ قال لان معنى سائبات يعني اللي بيؤدي الرسالة عاصيات. احنا بنقول ان الناس سائبات يعني اللي ما تبوش يبقى عاصيات، يبقى ده احنا بنشكل بدون كل شغال على الفن. اذا كان احنا بنهجم شغلنا بايدين، لا غير العنوان واحنا ننزل لك الاعلان. شوف الكلام، ففي قبول، ولكن لا ينبغي للعالم ان يهاب احدا. اذا تعلق قلب العالم بنصر العوام اياه هزم في اول جوله من اضعف عدوه. فلذلك الكلام ده كلام مهم. اذا تعلق قلب العالم بنصر العوام اياه هزم في اول جوله من اضعف عدوه. نقول العالم يتعلق قلبه بالله فقط. الامام احمد بن حنبل لا يوجد عالم اخذ من المتاخرين اخذ شهره الامام احمد ولا سمعه الامام احمد، وعقبت على احمد القناصر حتى قالوا، وهذه المقاله انتشرت عند العلماء عند طبقات العلماء من بعد احمد، قالوا اذا رايت الرجل يبغض احمد فعاده على الاسلام. جعلوا احمد رمز الاسلام، وما نال احمد رحمه الله هذا الا بعد الفتنه التي رفعت مناره واعلت كعبه. اذا رايت الرجل يبغض احمد فاتهمه على الكل، برضه عباره ثانيه يقوله. فالامام احمد المشهور الكبير العدل الثقه السب الرضا لما ابتلي بنحن خلف القران وكان بيحضر مجلسه 100,000 محضره، دخل احمد وجلس، ماذا فعلت المحاذر؟ ماذا فعلت المحاذر؟ هل نصروه؟ هل فعلوا شيئا؟ لا فعلوا شيئا، في حين ان كتب التاريخ تذكر ان المأمون سمع همهمة ودمدمة خارج قصر. ايه اللي عنده؟ عايزين ايه؟ قال عايزين لحم. خلاص؟ فأرسل إلى بلاد أخرى أتى لهم بلحم. إذا العوام يهمهموا ويدنجموا ولا بيخافوا الأمن المركزي ولا بيخافوا الكلام ده، وراحوا أمام قصر الأمير وبيقولوا القصمة قد كده أهو عايزين ناكل لحم. قال خلاص اديلهم لحم. فالعوام لا يتحركون إلا بهذا المذهب. فالعالم إذا مضى في طريقه وهو ينتظر إن العامة تنتصر له أو تسأر له أو إن هم يعملوا بها مظاهرات ومتحرك الكلام ده، هذا مغلوب. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هو ده مذهب العالم. أنا لما أسأل عن هذه الفتوى أقول لا، أنا لا أحكم بجنة ولا نار، لأن مذهب أهل السنة كذا وكذا وكذا، لكن ما فعله هذا الرجل كان فسقا وكان فجورا وكان كذا وكذا، وأغير، لا أترك الفتوى مذكورة. هو ده واجب العالم، لأن العالم نار. وترك إتمام الفتوى بهذه الصورة خيانة، خيانة لأمانة العلم وأمانة الرسالة. فالغناء اتفق العلماء، اتفق العلماء على حرمته. ومن العجيب ان واحد ممن يسوي اليه البنات يكتب هو بيتكلم على حل الغناء، يقول لا ارى بالغناء بأسا، وانا احب ان اسمع اغنية اخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا. يقول مثل هذا النمط، ومثلا ولد الهدى فالكائنات ضياء وصم الزمان تبسم وسماء، كلام جميل. وفيروز برضو لها أغاني جميلة برضو في آخر الليل بتهدي، شوف الكلام، آخر الليل في وقت الركع السجود وتجلي الله تبارك وتعالى للخلق ونزوله للسماء الدنيا، هل من سائد فأتوب عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصيله أفضل الصلاة بعد الفريضة، قال جوف الليل الآخر، في هذا الوقت أعود أسمع فيروز. والذي يقولها رجل يشار إليه بالجنان رحمه الله وسامحه وتجاوز عنه، ويحتجون به علينا ويكتب هذا الانتباع في الكتاب، وينشر هذا الكتاب ويطبع كف 13 صبع. ورجل آخر ممن يشار إليه بالبنان يقول لا زال العلماء الكبار يقولون بذلك، وقد قال الحكم العطار شيخ الجامع الأزهر من لم يصغ إلى حنين الأوثان فهو جلس الطبع حمار. هذا الدليل الإجابة، دليل إيه الدليل على حل الغناء؟ قال الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر المغوار من لم يصغ إلى حنين الأوثار وحثيث الأشجار فهو جلس طبع حمار. أهو ده الدليل. فنزل كلام حسن العطار منزل الكلام المعصوم. ما يعرفوش معنى الدليل. لو تسألوا كل ايه الأدلة في كل الفقه ما يعرف شيئا. يذكرني بالرجل الآخر الذي قيل له يا مولانا بيقولوا الصلاة المساجد في القبور حرام، أنا ازاي أدعي أنا بصلي في المجلس؟ فجعل فعله دليلا، لأنه بيصلي في الجامع اللي فيه مقبور، فإذا ازاي حرام وأنا أصلي؟ فهؤلاء لا يعرفون معنى الأدلة ولا يعرفون إقامة الفتوى بدليلها. من أراد أن يتبع العلماء ويتبع الفتوى الجامعة اللي هي الصحيحة التي ما خالف فيها أحد يعتد به فليتبع دار عمة الأربعة الذين صرحوا لتحريم الغناء. بل إن بعض العلماء، وهذا يدلك على أنه كان مشهورا عندهم، بعض العلماء مثل الإمام أبو بطان شعبة بن الحجاج رحمه الله شامة في جبين المحدثين، وهو الذي رفع البصرة إلى السماء، شعبة بصري، ترك الرواية عن أحد شيوخه الثقات اسم المنهال بن عمرو بن شيوخ من رجال البخاري، لأن هو ماشي بجانب الجار سمع صوت مزمار أو صوت عود يندعس من داره، فترك الرواية عنه وأسقط بذلك روايته. ليه؟ بهذه الصورة فاسق، رجل بيسمع الأغاني عنده واحد بيعزف له على طنبور فاسق، والفسق معروف إن أحد قوانين العادات. الشافعي رحمه الله سلم في البيوع قال إذا اشترى رجل جارية فوجدها تغني ربها بالعيب يفتح البيع للعيب، فجعل بناءها عيبا فيه يفتح به البيع. فالشعبة رحمه الله رد رواية المنهال بن عمرو لمجرد انه سمع صوت قنبور يندعس من داره. صح الامام احمد بن حنبل رد كلام الشعبة وقال لعله كان بغير علم، يعني هو مثل كده ولا ادعى جالس على العود وهو لا يدري، او لعله اندعس من بيت جاره والبيوت كلها جنب بعضها، فربما اشتبه على شعبة الحجاج ان هذا من جاره وكان من جار جاره. المهم لكن الشاهد هنا أن شعبة لم يتردد في إسقاط رواية راوي عدل ثقة خرج له البخاري رحمه الله لأنه سمع صوت طنبور ينبعث من جارية. فالأغاني حرام وهي مخططة للعدالة. وطبعا لما أقول الأغاني يعني الأغاني الموجودة. الأغاني الموجودة. الله أعلم. برضو واحد جيت على ردين الموسيقى. الموسيقى حرام كلها. حتى الدف. حتى الدف. حرام كله إلا فيما يتعلق بالدف للجواري في الأسرار. لأن الدف من المعادن. الدف من المعادن. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري معلقا ورواه البيهقي وغيره موصولا لا يكونن من أمتي أقوام حديث النبي عليه الصلاة والسلام أقوام يستحلون الحرى اللي هو الفرج يعني حلون الزنا والحرير والخمر والمعازف. فكيف المعازف أعطوك على بقية المحرمات وكلمة يستحلون إشارة لأنها كانت حراما فاستحلوه فجعلوها حلال. فلهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة اتفق العلماء على تحريم الغناء. وشيخنا أبو عبد الرحمن الألباني حفظه الله له رسالة له جزء لطيف مثل هذا العام اسمه تحريم آلات الطرب. يرد هذا الكتاب الشيخ الألباني كتبه من حوالي 40 سنة ردا على مقال نشر في جريدة بعض الأحزاب الإسلامية آنذاك. وكتب نص المقال وأنا لما قرأت نص المقال تعجبت لأني كنت كتبت كتابا طليع الكتاب في الرد على الشيخ محمد الغزالي رحمه الله كتاب اسمه طليع الصمت اللآلي في الرد على الشيخ محمد الغزالي. فأنا أتكلم عن مسألة الغناء فقلت أن في بعض الناس يقولون نريد المسلم في كل مناحي الحياة. جاء يسأل تقول لك سياحة وفنادق يقول لك ادخل عشان لو الإسلام جال لاقي إيه راجل صندوق عاجل نفس الوقت يقول لك ادخل ليه عاجل أول ما دولة الإسلام تقوم يلاقي المسلمين في كل مجال. يا أخويا على نريد الإسلام مش هتلاقي إيه أصلا لأنه هيكون تحني. لو واحد حطه في سياحة وفنادق على بال ما الإسلام يجي ويقوم وانت هتلاقيه على بال ما تصلي إن شاء الله يكون بقى رحمه الله من سنوات. لا ده إذا لقيته أساسا وكان حي لقيته ملتزم. فهم عندهم كده يقول لك نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم والزارع المسلم والفلاح المسلم والنجار المسلم. واحنا بدنا نعرف برضه عشان برضه ما يقولوش ان احنا مش عايزين دول. احنا برضه نقول عايزين الطبيب المسلم والمهندس المسلم والطبيب احنا عايزين كل ده بس بالضوابط الشرعيه. فانا كملت وانا بقول في الكابتن الليالي قلت ايه ولربما قال والموسيقي المسلم والطبال المسلم والزمار المسلم قلت هذا الكلام. فبعض الناس الى اماني وقال يعني ما كلمة الموسيقي المسلم والطبال المسلم ده برضه كانت هكه وتجاوز وكده. فلما وقفت على كتاب شيخنا الالباني حفظه الله ولقيت ده المقال اللي الشيخ ناصر لاجله الف هذا الكتاب عرفت ان انا كنت ده اصحاب الكتاب مع انني لست بدكتور بس من غير ما يكون معاك حاجه. المقال ده بيقول ايه بقى؟ بيقول نص المقال في الجريده في المجله دي بيقول ان احنا يعني الدلاجيل في كل حاجه بقى بيتهوفن يعمل سيمفونيه واحنا ليس عندنا مع ان الامه مليانه عباقره واحد يعمل لنا موسيقى اسلاميه هادئه وحدات ونقل البتاع. فانا يعني الحقيقه استغربت وضحت انا عايز اعرف موسيقى اسلاميه ازاي الوتر هيكون مقلوب على اليمين مثلا او مثلا يعزف بلسانه مثلا او يعزف بروت حطب ولا انا عايز اعرف ايه يعني موسيقى اسلاميه. موسيقى مثلا غربيه هو يقعد يتنطط موسيقى الجاز وقاعد يكون جربان ويخبط دماغه بالحيط ويخبط دماغه بالحيط واحنا بقى نقعد بوقار كده نلبس بقى الايه؟ نلبس طاقيه بقى وبتاع ومش عارف ايه ونعزف الطربوش ونعزف. ما انا عايز افهم الكلام ده ايه معنى موسيقى اسلاميه وعمالني زعلان ان المسلمين ليس فيهم حتى الان عبقري يقف قبال بيتهوفن وان حاجه كده اتشرفنا وقرر قالتنا عند الغرب. فشوف الكلام شوف يصل المساله الى هذا الحد. ثم لا تنتصر ابدا اذا كانت بتنفر المغنيات والكلام ده ويساغ هذا للشباب اللي يسمع راجل كبير يصرع يد البنان ظل حوالي 50 سنه يعتلي المناس وربنا سبحانه وتعالى لا ننكر انه فتح قلوبا به وفتح اذانا صما بكلامه. ولكن لما يقول هذا الكلام اقول للي عمالين يسمعوا الاغاني بتاع الفقه هؤلاء الحقيقة أنا لا أعلم أحدا من العلماء الذين تدور عليهم الفتوى أكثر إن الغناء حلال أو إن الموسيقى حلال، فكل حتى الدف حرام إلا في المناسبات وللجواري للنساء. حتى الجماعة اللي طبعين جلس عاملين فرق يقول لك فرقة إسلامية لضرب الدف، وكلهم كلهم لابسين ملابس واحدة ولابسين فيونكات ولا اسمها فيديونات ما عرفش ايه الفرق بينهم بس مش مهم، ولابسين بتاعها كده واحذرك. رحت اصلي في مرة في المسجد بتاع المعهد الديني الأزهري، وأول مرة أشوف دفوف وقبل على الباب استغربت جدا. ايه ده؟ قال لك ده هم الفرقة جاية عشان تصلي. فرقة ايه سنة؟ قال لك ده فرقة إسلامية. فرقة إسلامية ايه؟ قال لك لأن احنا بنعمل بديل للفرق اللي هي فرقة التباهيات الكلام ده. وخلالك هم الفرقة جاية عشان تصلي. فرقة ايه سنة؟ قال لك ده فرقة إسلامية. الفرقة الإسلامية هي أنك من نحن بنعمل بديل للفرق اللي هي فرق التباهيات الكلام ده. وخلالك هي برضو نفس الموسيقى الإسلامية الهادئة الهادفة وتعجل الطربوش والكلام ده. ألا فليعلم هؤلاء جميعا أن هذا لا يجوز ولا يحل. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللي هم برضو بيستدلوا الكلام على حرق اللحى، يقول لك شيخ الإسلام بيقول يجوز حرق اللحى في دار الكفر في دار الحارة. طب خذوا شيخ الإسلام كله، ما تخذوش شيخ الإسلام في حاجة والسبب حاجة، خذوا كله أو دعوه كله. فيقول لك شيخ الإسلام يا جماعة، أنا بقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول وسئلت الفتاوى ونجمع الفتاوى عن ضرب الدف للرجال، ضرب الدف للرجال، فقال هذه العبارة، قال لا يفعله إلا المخانيق. ونقل أقوال العلماء مالك الشافعي بيزيد على هؤلاء، وإنه لا يحل على الإطلاق لرجل أن يضرب بدف. إذا المرأة هي التي تضرب بالدف، إنما الرجل لا، عيب، الرجل لا يضرب بدف. فضرب الدف لا يجوز للرجال، إنما يجوز للنساء وفي المناسبات. فلعل بعض الناس كل مناسبات كلمة واسعة، كلمة واسعة، فماذا تعني بها؟ أعني بها الأفراح مثلا، وما جرى مجرى الفرح لما ثبت أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنني نذرت إن أرجعك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف، فقال لها أوف بنذرك. فلا شك أن رجوعه سالما صلى الله عليه وسلم أجل من العيش، رجوعه سالما أجل من العيد. فبالإضافة لأنها نذرت بشيء مباح في حقها، لأن يجوز ضرب الدف للنساء، فهو شيء مباح في حقها ونذرته وفي يوم عيد وهو رجوعه عليه الصلاة والسلام سالما، فقال لها صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. الله أعلم. طيب هذا شيء شيء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.